سبعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تلوح بتنفيذ الإجراء الاستراتيجي في قانون مجلس الشورى لرفع الحظر عن البلاد. استمرار المهرجانات في العراق لإحياء ذكرى القادة الشهداء والفياض يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. الحوثي يؤكد أن أمريكا هي مصدر الإرهاب في العالم، وأن إدارة ترامب شركة في قتل اليمنيين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد بهقري. أكد متحدث منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي أن المنظمة ستنفذ قانون مجلس الشورى الإسلامي بشأن الإجراء الاستراتيجي لإلغاء الحظر وصيانة مصالح الشعب بشكل تام. وقال كمالوندي أن منظمة الطاقة الذرية الإيرانية تقوم بعملها التقني وفقا لهذا القانون بغض النظر عن كيفية إعداد وصياغة لوائح تنفيذ القانون. ونوه إلى أن المنظمة نفذت قانون تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، واخترت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بذلك، كما بدأت بتركيب جيل جديد من أجهزة الطرد المركزي. أعلن المتحدث باسم الشرطة الإيرانية تقديم طلب للإنتربول لإصدار إشعار أحمر لأربعة من منفذي اغتيال الفريق سليماني والعالم النووي فخري زاده. الإشعار الأحمر هو طلب اعتقال شخص مطلوب قضائيا بهدف تسليمه للمحكمة، إذ أن على الإنتربول متابعة الشخص المدان وعند العثور عليه تسليمه فورا إلى الدولة المتقدمة بالطلب. وكان الفريق سليماني والمهندس وثمانية من رفاقهما استشهدوا في كانون الثاني من العام الماضي بضربة جوية أمريكية في بغداد بأوامر مباشرة من ترامب، فيما تعرض العالم النووي فخري زاده إلى هجوم إرهابي في نوفمبر الماضي شرقي العاصمة طهران. تتواصل في العراق المهرجانات لإحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد القادة الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس إثر الجريمة الأمريكية الغادرة في مطار بغداد الدولي. وشهدت محافظة صلاح الدين شمال بغداد صباح اليوم مهرجانا كبيرا بمشاركة شعبية ورسمية كبيرتين. كما شهدت محافظة كركوك يوم أمس حفلا تابينيا كبيرا بهذه المناسبة، حيث ألقى رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض كلمة أكد خلالها أن قوات الحشد تدافع عن مصالح كل العراقيين، وشدد على أنه لا استقرار في العراق من دون إخراج القوات الأجنبية. وأضاف الفياض الذي فرضت واشنطن الحظر عليه مؤخرا أن هذه الجريمة تؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من البلاد. وحول مراسم إحياء الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر وكلمة رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال المراسم في محافظة كركوك، نستمع إلى التقرير التالي.
بمشاركة واسعة لجميع مكونات كركوك، أقيم حفل تأبيني بمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر الجنرال قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس. استنكروا فيه جريمة الجبانة التي أقدمت عليها إدارة ترامب.
الأمريكان الشيطان الأكبر، اللي طبعا احنا نستنكر هذا حدث المؤلم، لأنه إحنا كعراقيين مهما كنا مسلمين مسيحيين وكل الطوائف عائلة واحدة،
ونطالب من الحكومة والجهات المعنية بأن يطلبوا من الأمم المتحدة دماء هؤلاء الأبطال ليأخذوا جزاءهم العادل.
أضافوا للعراق عزا وفخرا وشموخا، ساعدونا في تحرير ديارنا.
رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض أكد خلال مشاركته الاحتفالية أن دماء الشهداء يجعل العراق عزيزا والعراقيين مرفوعي الرأس، وإن السير على خطاهم هو السبيل للنجاة من الشيطان الأكبر أمريكا وأذنابه.
أن تجربة جريمة استشهاد القادة وما حصل قبلها من جداعيات يؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من العراق. هذا لمصلحة الجميع، لكي يعود العراق آمنا مستقرا هادئا. لا، ليس العراق إلا يعيش كريما حرا مالكا لقراره السياسي.
ولا ينسى أهالي كركوك فضل القائدين اللذين كان لهما الدور الأكبر في صد خطر الدواعش عنهم وتحرير مناطقهم التي كانوا قد احتلوها.
رسالة كركوك بأنهم لن ينسوا الشهيدين القائدين ولن ينسوا ثأرهما وصلت من هذه القاعة.
أدان عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي تصنيف إدارة ترامب حركة أنصار الله بالإرهاب، مؤكدا أن بلاده تحتفظ بحق الرد. وأكد الحوثي أن أمريكا هي مصدر الإرهاب وسياسة إدارة ترامب إرهابية، وأن ما تقدم عليه من سياسات تعبر عن أزمة في التفكير، مضيفا أن الإرهاب الأمريكي وصل إلى كل مكان وإلى الكونغرس أيضا بفضل سياسات بومبيو ورئيسه ترامب. وخطب الحوثي على الحكومة الأمريكية قائلا إن إرهابكم هو من قتل أطفال اليمن وجوعهم. وكان وزير الخارجية الأمريكي أعلن أن واشنطن تنوي إدراج حركة أنصار الله وثلاثة من قادتها، وهم عبد الملك الحوثي وعبد الخالق بدر الدين الحوثي وعبد الله يحيى الحكيم على قائمة الإرهاب. توعد رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد شتية بملاحقة الدول التي تستورد منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية في إشارة إلى دولة الإمارات. وقال شتية أن التعامل مع المستوطنات مخالف للقانون الدولي، معتبرا بدء استيراد أسواق عربية لزيت الزيتون والعسل من المستوطنات بالضفة بأنه خرق لا تقوم به حتى دول غير عربية. إلى ذلك اعتبر محمود النواجع منسق حركة مقاطعة الكهن الإسرائيلي وسحب الاستثمارات منها أن استيراد الإمارات بضائع المستوطنات يعد تورطا في دعم الاحتلال والعنصرية. وبدأت الإمارات اليوم في استيراد منتجات مستوطنات يهودية مقامة على أراضي فلسطينية محتلة. عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة السعودية الرياض جلسة محاكمة جديدة للقيادي في حركة حماس محمد الخضري ونجله هاني. وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن الخضري طلب من المحكمة تعديل الأخطاء في لائحة الاتهام، ومنها عمره الذي يبلغ 83 عاما. وأضافت أن جهاز المخابرات السعودي كان على علم بجميع تحركاته وتمثيله لحركة حماس الفلسطينية سابقا في المملكة. وأوضحت وسائل الإعلام أن الخضري المعتقل منذ أكثر من عام لم يرتكب أي أخطاء أو مخالفات تذكر طوال مدة وجوده في الأراضي السعودية. وأخيرا أعلن تجمع المهنيين السودانيين دخوله مرحلة جديدة من التصعيد عقب انتهاء مهلة منحها للسلطة الانتقالية على خلفية مقتل الناشط بهاء الدين النوري. وقال التجمع أنه طرح ثلاثة مطالب واضحة وبسيطة للسلطة الانتقالية. مستمعينا، بختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الطاقة الذرية الإيرانية تلوح بتنفيذ الإجراء الاستراتيجي في قانون مجلس الشورى لرفع الحظر عن البلاد. استمرار المهرجانات في العراق لإحياء ذكرى القادة الشهداء والفياض يؤكد ضرورة إخراج القوات الأجنبية من البلاد. الحوثي يؤكد أن أمريكا هي مصدر الإرهاب في العالم وأن إدارة ترامب شريكة في قتل اليمنيين. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم مستمعين الكرام ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى إذاعة طهران. فيما يلي أقدم لحضراتكم تسمية لمواد برامجنا، فابقوا معنا مشكورين. تتابعون بعد لحظات برنامج تحت عنوان يا نفس، وبعد ذلك معالج النور على مدى حوالي 10 دقائق. معالم النور يأتيكم عند 7:31. نلتقي بحضراتكم وبرنامج ناشيد مختارة عند 7:45. وعلى رأس الساعة 8 مساء موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير. يقدم لحضراتكم برنامج صدى المغرب العربي في تمام 8:13 على مدى نصف ساعة، ثم من المكتبة الإيرانية على رأس الساعة 9 مساء موعدكم مع نشرة الأخبار والتقارير على مدى 10 دقائق. برنامج اليمن التصدي والتحدي يقدم لحضراتكم مباشرة عند 9:15 على مدى 45 دقيقة. نشرة حصاد المساء تأتيكم عند 10:50 على مدى 25 دقيقة. بعد هذه النشرة قدم لحضراتكم برنامج فضاءات أدبية. عند 10:49 يقدم لحضراتكم برنامج متنزهات إيران، رياض الحكمة والجمال على رأس الساعة 11. ننتقل إلى صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، وعلى مدى ساعة كاملة نتابع آخر التطورات على الساحة الفلسطينية من خلال الفقرات المنوعة لهذا البرنامج. نتمنى لكم كل خير وسؤدد وصلاح مع إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء وفي أمان الله.
يا نفس، استعدي للآخرة على قدر أمد الإقامة فيها، فهي دار الخلد. ألست تستعدين لكل أمر بما يناسبه، فتحذرين من العدة والأسباب ما تأملين فيه جلب السعادة ودفع العناء؟ فلماذا لا تستعدين للآخرة بما يناسبها، وهي دار دوام السعادة أو دوام الشقاء؟ ألا يا نفس، كم لهو وهزل، وكم ميل إلى دار الزوال، وكم شغل بما لا خير فيه، وكم حرص على شرف ومال، وكم ذا تركنين إلى الدنايا، وكم تتقاعدين عن المعالي. لعمرك دل هذا الفعل منك على نسيان شأن الارتحال. يا نفس، يا نفس، أراك تدفعين برد الشتاء بإعداد أسباب الدفء، وتدفعين حر الصيف بإعداد وسائل التبريد، ولا تتكلين في ذلك على عفو الكريم لكي يقيك الحر وشدته والبرد ورعدته. فلماذا تتكلين دون عمل على عفو الغفور الرحيم؟ فلا تعدين ما يدفع عنك زمهرير الآخرة وحرها، وهو لا يندفع إلا بحصن التوحيد وخندق الطاعات. فتداركي ما فات وأقبلي على الخيرات. أسفي على ساعات عمر قد خلت، هيهات لو كان التأسف ينفع. يا نفس ذوبي حسرة وتلهفا، ولا الشباب وما مضى لا يرجع. فاستدركي بالحزم منك بقية أعلام مربعها طواء بلقع.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم.
معارج النور. دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة المستمعون ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا وأنتم تتابعون معنا شرح الصحيفة السجادية المباركة للإمام زين العابدين عليه السلام. ودعاؤنا الذي نتحدث عنه وتحدثنا عنه في حلقة أو حلقتين سابقتين هو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام، الذي كان يدعو به في طلب التوبة من الله تبارك وتعالى. في مقطع من هذا الدعاء المبارك يقول عليه السلام: حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه، فرأى كثير عصيانه كثيرا وجليل مخالفته جليلا. الإمام زين العابدين عليه السلام يتحدث عن أن الإنسان عندما يقترف الذنوب ويرتكب المعاصي شيئا فشيئا في الحقيقة يغرق في وحل الذنوب والمعاصي والخطايا، ونتيجة لهذه الذنوب وهذه المعاصي تتكون هناك طبقة من الرين على قلب الإنسان، لأنه القلب كالصفحة البيضاء، كلما أذنب فيها العبد ذنبا نكت في هذه الصفحة البيضاء نقطة أو نكتة سوداء، ثم لا تزال تتسع كلما أذنب الإنسان ذنبا تزداد رقعتها، تزداد مساحتها إلى أن تستولي على القلب كله. إذا استولت على القلب كله يصبح الإنسان أو يصبح القلب مظلما قاتما، حين ذاك لا يشرق فيه النور الإلهي ولا يمكن أن يبصر به الإنسان، لأنه لدينا بصر ولدينا بصيرة، لدينا بصر ظاهري وبصر باطني. البصر الظاهري يبصر الإنسان به الأشياء يعني الأشياء المادية التي من حوله، والبصر الباطني بصر القلب يبصر ويبصر به الإنسان الأمور المعنوية، يبصر به النور الإلهي والهدى الرباني. إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. فهذا القلب كما أن البصر عندما تضع عليه غشاوة، العين يعني عندما تضع عليها غشاوة لا يستطيع الإنسان أن يرى، يعني تحجب الإنسان عن الرؤية، كذلك بصر القلب، كذلك البصيرة نتيجة للذنوب والمعاصي تصبح عليها غشاوة، يصبح عليها طبقة من الرين حاجب يحجبها عن الله ويحجبها عن الآخرة ويحجبها عن الدين الإلهي القويم. فالإنسان التائب الذي كان يعيش الذنوب والخطايا والذي كانت عليه حجب على بصيرته، عندما يتوب الإنسان في الحقيقة تتقشع عنه هذه السحائب، الغيوم الكثيرة والظلمات المتراكمة من ظلمات الذنوب وظلمات النفس، حتى إذا انفتح له بصر الهدى يعني البصر الباطني البصيرة، وتقشعت عنه سحائب العمى وذهبت عن قلبه تلك السحب وتلك الغشاوات المظلمة، نظر الإنسان إلى ربه بعد هذا العمر اللي قضاه الإنسان في معصية الله وفي الابتعاد عن الله، وكان محجوب عن الله تبارك وتعالى بحجب من الغرور ومن تسويلات الشيطان. لما ينفتح له بصر الهدى وزيل عنه غشاوات العمى، ينظر إلى نفسه يجد نفسه أين؟ يجد نفسه مبتعدا عن الله تبارك وتعالى. العمر يتقدم به نحو النهاية، نحو الموت، والأيام تتصرم وتذهب. فعند ذلك ينظر إلى نفسه أنه الذي أنهى فترة طويلة من عمره وسوف يصل إلى أجله وإلى كتابه، ماذا قدم، ماذا عمل؟ ينظر في صحيفة أعماله، يتذكر أعماله، يشوف أعمال خاطئة، يشوف معاصي، يشوف ذنوب ارتكبها في ذات الله تبارك وتعالى. عند ذلك يصاب بالحزن ويصاب بالاضطراب ويرجع خائفا إلى ربه لكي يعفو عن تقصيره، حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه، انكشفت يعني عنه سحائب العمى، جمع سحابة وهي الغيمة، أحصى ما ظلم به نفسه، يعني ظل الإنسان يعدد اللي أمور التي ارتكبها من ذنوب وظلم بها نفسه، لأن الإنسان عندما يذنب في الحقيقة لا يظلم شخصا آخر، الإنسان المنحرف، الإنسان الفاسق، الإنسان الموغل بالذنوب في الحقيقة إنما يظلم نفسه. القرآن يقول ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. فالإمام زين العابدين يقول أحصى ما ظلم به نفسه، يعني ظل يعدد الأمور التي ارتكبها في ذات الله تبارك وتعالى وعصى بها ربه وظلم بها نفسه أولا وأخيرا، وفكر فيما خالف به ربه فرأى كثير عصيانه كثيرا وجليل مخالفته جليلا. الإنسان في حالة الغرور يستصغر حتى الذنب، يعني الإنسان في حالة انهماكه في الذنوب، في حالة انهماكه وانشغاله بالمعاصي لا يلتفت إلى المعصية، وحتى الذنوب الكبيرة التي يرتكبها في الحقيقة ينظر إليها نظرة استصغار، يعني ينظر وكأنه لم يفعل شيئا، يعني يقول لك وأنا شو مسوي مثلا في حياتي، هذه أمور بسيطة ارتكبتها. في حالة الانشغال بالذنب والابتعاد عن الله تبارك وتعالى الإنسان لا يرى المعصية إلا صغيرة، لا يراها إلا شيئا عاديا حتى ولو كانت كبيرة جدا. متى يرى الإنسان المعصية كبيرة؟ عندما ينفتح بصره، تنفتح بصيرته وينظر إلى هذه الذنوب اللي كان يظن أنها ذنوب بسيطة وذنوب عابرة، ينظر إليها وإذا هي ذنوب كبيرة جدا ومخالفات جليلة جدا. حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه، فرأى كثير عصيانه كثيرا، يعني رأى الأمور على حقيقتها، لأن الشيطان كان يسول له ويقلل المعصية في عينه. الشيطان الرجيم والنفس الأمارة بالسوء تقلل قيمة المعصية في عين الإنسان وتعظم الطاعة في نفس الإنسان، يعني يشوف الإنسان الطاعة ثقيلة وكبيرة عليه وكأنه أدى أعمال كبيرة. الإنسان عندما يصلي مثلا، الشيطان والنفس تزين له أنه عمل عملا كبيرا، عمل عملا جبارا، عبادته كثيرة، تبتلاته واسعة، لكن عندما يذنب الإنسان، النفس والشيطان يحاولون أن يصورون للإنسان أن ذنوبه ذنوب بسيطة وأن خطاياه خطايا صغيرة وحقيرة لا تستحق الاهتمام. فرأى كثير عصيانه كثيرا وجليل مخالفته جليلا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
حتى إذا انفتح له بصر الهدى وتقشعت عنه سحائب العمى، أحصى ما ظلم به نفسه وفكر فيما خالف به ربه، فرأى كبير عصيانه كبيرا وجليل مخالفته جليلا.
فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
تزينت الحياة لعاشقيها، فتاهوا في دروب الزيف تيها. تزينت الحياة لعاشقيها، فتاهوا في دروب الزيف تيها. وحين تبدلت حال البرايا أشاحت وجهها عن قاصديها.
ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ ألا يا حامل الوزر الثقيل، فما أغراك بالعمر الطويل؟ أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول؟
نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. نسير وإنما الدنيا طريق، فحينا رحبة حينا تضيق. كما بحر به الأمواج هاجت ولا ندري بأي غد تروح.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا. ألا يا راكب الأمواج ليلى ألا تخشى إذا الإعصار حلا. فأنا تهتدي والليل أعمى وكيف الرشد إما الخطو ضلا.
ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. ألا يا حامل الوزر الثقيل فما أغراك بالعمر الطويل. أما بزغت بهذا الصبح شمس وقد مالت سريعا للأفول.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم النور. ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج معالم النور. نستضيف في هذا اللقاء سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم، فأهلا ومرحبا بسماحة.
أهلا وسهلا بكم
سماحة الشيخ. ونحن نحاول الرد على الشبهات المطروحة من قبل المستشرقين على إعجاز القرآن الكريم، نصل الآن إلى شبهة جديدة مؤداها أنه من يستطيع أن يأتي بمثل بعض كلمات القرآن الكريم فإنه يقدر على الإتيان بسورة أو أكثر. وكما ترون فإنهم الآن يحاولون الآن، وقد نشر ما يسمى بصور 4 تقريبا على شبكة الإنترنت في محاولة لتحدي القرآن الكريم. إحدى هذه الموضوعات أو كما يسمونها هم صور باسم المسلمون. نعم، فالمؤامرة الآن أو هذه الشبهة أخذت طريقها الآن بشكل عملي، يعني أنهم كانوا يتحدثون فقط، أما الآن فأنهم يفعلون. فكيف يمكن إيقاف هذه الشبهة عند حدها اللازم لها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. كما أشرتم بأنه هذه الشبهة يبدو أنها مستمرة، وبين فترة وأخرى تصدر بعض الإصدارات بهذا النحو، وفي الواقع أكثر الإنتاجات في هذا المجال يمكن إرجاعها إلى طريقة مسيلمة الكذاب.
نعم.
عملية استبدال فقط، إما أن يأتوا بمضامين معاكسة وبعضها أصلا مخالفة للذوق والقيم، أو أنهم يحاولوا أن يغيروا الكلمات القرآنية، مجرد تغيير هذه الكلمة في موقع هذه الكلمة والأخرى في موقعها،
اقتباس
مثلا. اقتباس في هو هكذا. نعم. ولذلك صاحب كتاب حسن الإيجاز من هذا القبيل،
بل
حاول أن يصيغ الآية القرآنية على غرار سورة الفاتحة فاختصرها وعبر عن حسن الإيجاز.
نعم.
بدل أن تكون مثلا بهذه الآيات وبهذا النظم سورة الفاتحة، جعلها أكثر اختصار منها، ولا يعلم أنه بهذا الاختصار أخل بكل مضامين ومعنى السورة.
نعم.
وغيره من هذا القبيل، لأنه المشكلة مو مشكلة صياغة اللفظ فقط، يعني يمكن أن يصيغ بعض الألفاظ وبعض التراكيب
ولكن القرآن الكريم وهي سر إعجازه كل النواحي ملحوظة في كل، يعني في الكلمة وفي اللفظ في المعنى في الأسلوب في كل شيء ملحوظ فيه، وكل شيء بتمامه.
نعم.
وكل شيء بتمامه. هذا الكاتب أو الذي يريد أن يبتدع سورة أو آية معينة يحاول أن يراعي مثلا افترض السجع الموجود في القرآن الكريم، فيحاول أن يصيغ ألفاظ على غرار هذا السجع
فيضيع المعنى،
فيضيع المعنى.
نعم.
يراعي شيء من المعنى ولا يستطيع أن يبلغ المعنى، لأن المعاني دقيقة جدا التي، نعم، في القرآن الكريم.
نعم.
قد يحاول أنه بعض المعاني أو جنبه من جنبات المعاني فيضيع عليه الأسلوب أو يضيع عليه شيء من بقية الأساليب اللغوية وهكذا.
نعم.
فتبقى مشكلة، إلا أنه في الواقع المشكلة أنتجت مشكلة كلامية في ذلك الوقت. يعني هم الجماعة لما أن يقولوا بأنه من يقدر على بعض الإتيان على بعض الكلمات مثل بعض كلمات القرآن الكريم يستطيع أن يأتي بسورة فأكثر، لأنه السورة مركبة من هذه الكلمات، وهذه الكلمات يقدر عليها فيقدر على هذه السورة. طيب هذا الكلام، هذه الشبهة ليست شبهة قوية، شبهة واهية جدا، وإنما هناك بعض الفرق الكلامية كالنظام ومن تبعه وأيضا السيد المرتضى مال إلى مسألة الصرفة في القرآن الكريم، وعندنا نظريات في قضية إعجاز القرآن الكريم من ضمنها مسألة الصرفة اللي يرون بأنه أن الله صرف من له القدرة على الإتيان بمثل القرآن، يعني هذا يقدر على أن يأتي بمثل القرآن الكريم ولكن صرفه الله عن ذلك، فمن هنا تحقق الإعجاز. إحنا راح نناقش الشبهتين.
نعم.
أصل الشبهة التي دعوا فيها بأنه من يأتي بكلمة أو كلمتين أو بعض الكلمات المماثلة للقرآن الكريم يستطيع أن يأتي بسورة أو أكثر، نقول من ناحية المضمون والأفكار فأنه بمجرد القدرة على إعطاء فكرة معينة، فكرة مشابهة لفكرة القرآن، هذا لا يعني القدرة على إعطاء هذه الأفكار الكثيرة المتشابكة التي أشرنا إليها في القرآن الكريم. يعني خصوصا إذا لاحظنا القرآن الكريم والبيئة التي نزل فيها وهذه الموضوعات المتشابكة في الوقت نفسه، كل موضوع مرتبط بالموضوع الثاني من دون إخلال، قطعا لا يستطيع من يفكر في فكرة واحدة أن يأتي بمجموعة هذه الأفكار. وكذلك من ناحية الأسلوب ومن ناحية التراكيب، أنه بمجرد القدرة على أتيان بكلمة أو جملة لا يعني القدرة على الاتيان بتمام التراكيب بهذه العناصر المتعددة. وكما يقولون بأنه من كانت لديه القدرة على وضع آجرة في البناء، أنا جيت لبيت يبنى، قصر يبنى، فوضعت آجرة أو اثنتين أو عشر أو عشرين، هذا لا يعني أنني أستطيع أن أبني هذا القصر الشامخ.
نعم.
بمجرد وضع هذه الآجرة لا أستطيع أن أقوم ببناء الكل. كلمة واحدة أو عشر كلمات أو مئة كلمة، افترض أنه لو أن غير الناطق باللغة العربية،
هذه تحتاج إلى هندسة،
تحتاج إلى هندسة ونظام ودقة، علوم متعددة.
نعم.
وليس علم واحد.
نعم.
يعني لو أن إنسان ينطق بعض كلمات اللغة العربية من غير العرب، معناه أنه يستطيع أن، حتى نحن لو اتركنا من القرآن الكريم، لو أن إنسان من غير ناطقين باللغة العربية عنده كالقاموس حافظ له مئة كلمة من اللغة العربية،
أو ألف، ألف
أو مئة ألف،
نعم،
هو لا يستطيع تتكلم باللغة العربية.
صحيح.
هذا ماكو ملازمة بين الأمرين. فهذه الدعوة كما قلنا من أصلها واهية دعوة هذا الأمر.
نعم.
لكن الدعوة المترتبة على ذلك، يعني القائلين بالصرفة، يعني أنه مقتضى هذا أنه عنده القدرة ولكن الله يصرف هؤلاء عن الاتيان بالمثل أو بالمعارض للقرآن الكريم. القول بالصرفة باطل بلا أشكال، ويتصور في أمرين القول بالصرفة، إما أن يكون مراد القائلين بالصرفة هي عبارة عن من تتوفر لديه القدرة، عند بعض الناس قدرة على معارضة القرآن الكريم وهي موجودة فعلاً، يعني هو قادر بالفعل أن يكتب قرآن أو سور أن تكون معارضة للقرآن الكريم، ولكن الله صرف أذهان هؤلاء أصحاب القدرة الفعلية، صرف أذهانهم. هذا القول بلا أشكال باطل، وذلك لأن محاولة معارضة القرآن الكريم وقعت من بعض الناس ونتيجة ذلك الفشل.
نعم.
فلو كانت أنه هناك صرفة، مقتضى الأمر أن يصرف هؤلاء، هؤلاء جاءوا للتحدي وكثير ممن تحدوا القرآن ونتيجتهم الفشل.
حتى مسلمة كان في عهد الرسول.
كان في عهد الرسول.
نعم.
ونتيجته الفشل.
نعم.
فلو كانت الصرفة خب هؤلاء كيف يتحدون؟
نعم.
فلا بد أنهم جاءوا ويتحدوا ولا يمتلكوا القدرة، فإذا لا توجد صرفة في هذا الأمر.
نعم.
إضافة إلى ذلك لا بد أن يفترض أن صرف الأذهان كان بعد نزول القرآن الكريم، ما يكون قبله، لأنه هناك لا يوجد قرآن كريم حتى يصرف قلوبهم، وإنما صرفهم بعد نزول القرآن الكريم. فإذا أردنا أن نتأكد من إعجاز القرآن الكريم، ما علينا إلا أن نقارن القرآن الكريم بالنصوص العربية السابقة. لماذا نقول بعد ذلك؟
نعم.
لأنه ماكو مشكلة، نرجع هذا القرآن الكريم جاءت الصرفة بعد نزوله، فنرجع القرآن الكريم إلى النصوص السابقة.
صحيح.
وقدرة إعجازهم، فنجد أن القرآن الكريم بلا أشكال معجز لهؤلاء، فدعوى الصرفة بمعنى القدرة الفعلية لهم بلا أشكال يكون باطل. بقي أن يكون مراد هؤلاء من الصرفة أن الله سبحانه وتعالى له القدرة على أن يهب إنسانا ما قدرة على الإتيان بمثل القرآن الكريم، لكن الله سبحانه وتعالى لم يفعل. خب بلا أشكال الله سبحانه وتعالى قادر على ذلك، لكنه كما يدعون لم يفعل. هذا ما يقتضي ما ينفي الإعجاز عن القرآن الكريم.
نعم.
لأنه هذا الإنسان الشخص الآخر المفترض أن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يهبه مثلا أمر معين أو الإتيان بمثل القرآن الذي يتحدى به القرآن، لكن الله سبحانه وتعالى صرفه عنه، لم يعطه، يعني قدرة فعلية كما يقولون غير موجودة. وهذا ما ينفي الإعجاز. نحن نقول أن هذا القرآن الكريم النازل على قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله، هذا الكتاب معجز نزل من السماء وهو كلام الله. غاية الأمر أن الله سبحانه وتعالى يريد يأتي بمثل أو لا يريد يأتي بمثل، نقول هذا في نفسه القرآن الكريم كتاب معجز، فهذا القول لا ينفي الإعجاز عن القرآن الكريم، فيكفي دلالة هذا الأمر على ارتباط القرآن الكريم بالله سبحانه وتعالى، ويبقى بالتالي القرآن الكريم على تحدي ما دام الإنسان لا يقدر على ذلك، سواء كانت هناك قدرة لكن ليست فعلية وصرفها الله أو لم تكن. القرآن الكريم يبقى على تحدي. على كل حال القرآن مرتبط بالسماء ويبقى على إعجازه دافع لكل شبهة.
نعم أحسنت. الصرف هذا كما تفضلتم لا يمكن عقليا، كيف يتحدى الله سبحانه وتعالى هؤلاء بالقرآن ثم يصرفهم عن الإتيان بمثله؟
هذا من باب رماه في اليم. نعم. مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء.
نعم.
وهذا غير متصور.
نعم. هذا غير عقلي طبعا. وقد أحسن أهل مكة في ذلك الوقت صنعا، وهم أهل بلاغة وفصاحة وبعضهم من المعروفين في هذا المجال.
نعم.
قد أحسنوا صنعا بعدم التعرض للقرآن الكريم وبعدم الإتيان بما يعارضون به القرآن الكريم، لأنهم كانوا يدرون تماما أن هذا الكلام من عند الله وأنهم لن يستطيعوا ولا يستطيعون أن يأتوا بمثله
بلا أشكال.
وهم أهل الفصاحة والبلاغة، فهذه المسألة لا يشعر بها إلا أصحاب الاختصاص فقط. هم يتصورون أنهم مثلا ممكن في سورة الحمد،
نعم،
لا سمح الله، الإنسان يقول مثلا بدل الحمد لله رب العالمين يقول مثلا الشكر لله مثلا خالق الأراضين، وتكون المشكلة حلت. بينما القرآن الكريم عندما أتى بكلمة الحمد هو يقصد بها شيئا غير الشكر، والحمد غير الشكر. فهذه المسألة ليست هكذا بهذه
كما هو صحيح حسن الإيجاز، قال الحمد لله رب الأكوان
مثلا، يعني
وبهذا معنى الآية يضيع.
نعم. أحسنت.
وأنت
إذن هذه الشبهة هي الأخرى، شبهة باطلة ومرفوضة من الأساس، وما زال المجال مفتوحا أمام التحدي وسوف يظل قائما على الدوام. ولهؤلاء الذين يريدون أن يأتوا بمثل القرآن أن يقوموا بذلك، وتعرض هذه الإبداعات على أصحاب التخصص، ويظل أيضا الحكم قائم من قبل أصحاب التخصص فيما إذا شابهت هذه الأساليب أساليب القرآن الكريم.
نعم.
أسلوبا ومعنا ومضمونا ومفهوما، وهذا طبعا لا يمكن. نعم أحسنتم. إذن سمحت الشيخ، هذه الشبهات وسواها عندما تطرح، فالمقصود بها فقط إثارة العقول وتعبئتها بما يمكن أن يصرف الناس عن إعجاز القرآن
بلا أشكال.
يعني هي دعوة مضادة للقرآن وهي مؤامرة محاكم من قبل المستشرقين وهم لا يعرفون اللغة العربية ولا يدركون عمق القرآن الكريم، وبذلك نستطيع في كل هذه الشبهات أن نقف الموقف المعقول والمنطقي أمام هؤلاء. إن شاء الله سوف نستعرض شبهات جديدة للمستشرقين في الحلقات القادمة من برنامج معالم النور، ونكتفي بهذا القدر. نشكر سماحة الشيخ شاكر الفردان ونشكر الإخوة والأخوات المستمعين. حتى اللقاء القادم نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمت لكم إذاعة طهران معالم النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم مستمعينا ومستمعاتنا، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج أناشيد مختارة، وباقة جميلة أخرى من الأناشيد الإسلامية الجميلة. نبدأ بالاستماع إلى أنشودة تحت عنوان غني بالحب. نستمع معا إلى هذه الأنشودة في الحب لله تبارك وتعالى.
غني بالحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. غني للحب أغنيتك ولتحسن المغنى، واتلو بالله أمنيتك أن تدخل الجنة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني، وكن في عشقه فنان وأتقن صنعة الفن.
يا شاب اذكره مرتاح.
رضا فبذكره تلقى السعادة والنجاة. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني وكن في عشقي فنا وأتقن صنعة الفن. ترنم في هوى الرحمن وحيث تكون قم غني وكن في عشقي فنا وأتقن صنعة الفن.
أيها الكرام، الحجاب يحمل في الدين الإسلامي الكثير من المعاني السامية للمرأة، فهو أكثر منه رداء يغطي الرأس ولباس محتشم يغطي الجسد في معناه الظاهري. الحجاب أعطى للمرأة الحرية، كما أجمعت عليه تفاسير الكثير من علماء الدين والكثير من التجارب، لأن المرأة المحجبة تظهر في مجتمعها وفي محيطها بصفة إنسانية أكثر منها بصفتها كأنثى، فأصبح الحجاب في المجتمعات الإسلامية رمزا للمرأة المحترمة الملتزمة. أحبتي الأفضل، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة التالية حول الحجاب، نستمع معا إليها.
تبقى حلو الورد وحتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت، حتى تبقى حلو الورد حتى ما تدبل وتموت، حتى يبقى عطر يودي وعقلوب العشاق يفوت. لازم نحفظها ونسونا مثل اللولو والياقوت، مثل اللولو والياقوت. وانت عندي مثل الوردي وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك وردي من جديد. سترك احلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد. وانت عندي مثل الورد وانت البسمة بيوم العيد، حتى تصوني حسنك كوني بحجابك ورد من جديد. سترك أحلى جابك أغلى وأفضل من دم الشهيد.
حياتك يا خي رح احفظ لوصي، وانا لما بصون حجابي كون عم بحفظ دم الشهيد.
وحياتك يا خي رح احفظ لوصي، يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي، ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر ذنوب وحده حجاب المرسى وحياتك يا خي رح أحفظ لوصيك يا مراية عمري الأصفى لعالحق مضوي ومهما الدنيا تقسى أبدا مش رح انسى إنه الدنيا بحر زنوب وحده حجاب المرسى إنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب لما بصور جابي بكون عم بحفظ دم الشهيد وإنه مهما جار الدهر ما بتخلى عن حجاب وإنه أنا من دون الستر مثل البيت المالو باب لما بصون حجابي بكون عم بحفظ دم الشهيد
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم لكم وأرفعها في درجاتكم وأزكاها عند ملككم وخير لكم من الدينار والدرهم وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتقتلوهم ويقتلوكم فقالوا بلى فقال صلى الله عليه وآله وسلم ذكر الله كثيرا. أيها الكرام، الأنشودة الختامية في هذا اللقاء مع حضراتكم في أناشيد مختارة، أنشودة في ذكر الله تبارك وتعالى، ملأ القلب جمالا ذكر الله تعالى. نستمع إلى هذه الأنشودة ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
خفقات الصدر يتحدر شلالا
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
وللقلب حياة وللروح صلاة وللمرء نجاة إن يلقى الأهوال
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
صحوي مر وفي الحلو يجلو الهم ويطوي ويسوق الأمثال
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا
ذكر الله تعالى
ملأ القلب جمالا ملأ الروح جلالا ملأ العمر ظلالا ذكر الله تعالى
بالفرحة والحزن بالخوف أو الأمن يكفي الحر ويغني يعطي البسمة حالا
ملأ القلب